الحمد لله المحيط علمه، الحكيم تشريعه، يعلم خصائص خلقه إناثا وذكورا، وبناء على هذا العلم ينزل شرعه محكما مقدورا، لا يتجاوز أمره مصلحة، ولا يترك نهيه فسادا. تعقب النفس ومساربها وهو أعلم بها، فرشدها طريقها وبصرها عيوبها، وكم ضرب في القرآن من أمثال، وقال وهو العليم بحقيقة الإنسان وطباعه: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ما نراه من كفران وما نسمعه من جدل حول أحكام الله وتشريعات الله وتطاول على بيانه وحكمه، هيأنا القرآن لاستماعه ورؤيته. وقال: قتل الإنسان ما أكفره. ستجدون من الإنسان الذي كرمته وأسبغت عليه نعمي ظاهرة وباطنة، سترون منه عجبا يأخذ بألبابكم. وها هو الواقع أيها الإخوة المؤمنون يبرهن على هذا: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وأشهد أن لا إله إلا الله يستجيب له التقاه وتخضع لعظمته الجباه، ولكن الجباه متى تخضع؟ إذا عرف القلب عظمة ربه، إذا فكر الإنسان في نفسه وفيما حوله وأدرك عظمة الله، هنا تسجد جبهته لله الذي خلقه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هدى الله به من ضلالة ورشد من غوايا وبصر من عمايا، بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، جاهد في الله حتى أتاه اليقين، صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، كانت خطبة الجمعة الماضية تجلية وتوضيحا لحقائق إسلامية. هذه الحقائق تزيد رسوخ إيمان المؤمنين وتبطل كيد الكائدين وتحبط آمال المتربصين. وكم في حياتنا الحاضرة من متربص بالإسلام وكائد للإسلام، حملة شرسة، حملة مجنونة مسعورة لا تألو جهدا ولا تدخر وسعا في محاولة الإساءة إلى الإسلام وتشويه رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. أثار حوله صلى الله عليه وسلم شبهات وشبهات، وإذا تزعزعت ثقة المسلم في رسوله انهارت في القرآن وانهارت في كل شيء، لأنه هو الذي جاءنا بالقرآن وهو الذي شرح القرآن بسنته العملية والقولية والفعلية. فإذا تزعزعت الثقة في شخصية المصطفى صلى الله عليه وسلم انهار الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبطلنا هذه الشبهة وبينا فيها أمورا بيانا شافيا واسعا واضحا، ونزيد اليوم في الرد أن الله تبارك وتعالى أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم خصوصية المعدود، وأعطانا نحن خصوصية العدد. ومعنى خصوصية المعدود أنه أوقفه على زوجات معينات معدودات، 9 نسوة كنا تحته صلى الله عليه وسلم حينما نزلت الآية. بعد أن نزلت الآية وإن خفتم ألا تقسطوا لم يتزوج، وكانت 9 تحته، وكان العدد قبل ذلك مباحا مطلقا. فالقرآن جاء ليحدد العدد لا ليطلق العدد، وهن أمهات المؤمنين كما قلت، وشاء الله تعالى أن يستبقيهن حاملات لهذا اللقب الكريم أمهات المؤمنين، ولم يشأ أن يطلق واحدة منهن، لأنه إذا طلقها بأمر الله لا تتزوج. ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. ولكن قال له لا يحل لك النساء من بعد، لا يحل لك إلا هؤلاء 9 بالذات، ولا أن تبدل بهن من أزواج، ولو أعجبك حسنهن فلو طلق أو ماتت 1 أو 3 أو 4 لا يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستبدل بها أخرى، حتى لو ماتت 9 لا يحل له أن يتزوج. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. هذه هي خصوصية المعدود، يعني زوجات معينات. أما نحن خصوصية عدد، خصوصية 4، وعدد 4 قد يدور على 40 زوجة وعلى 100 زوجة، يتزوج في كل شهرين 4 ويطلقهم ويجيب غيرهم ويطلقهم ويجيب غيرهم، في هذا مكروه في الإسلام ومنهي عنه. لا أحب، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أحب الزواقين من الرجال ولا الزواقات من النساء. ولكن إذا ماتت 1 ولا 2 يتزوج غيرها. فإذا أحصيت لواحد منا نحن هو لا يزيد عن 4 في وقت واحد، ولكن قد تموت 1 يجيب 1 غيرها، يموت 2 يجيب 2 غيرهم، أحصيت الذين يتزوج بهم قد يصلنا إلى 40 أو إلى 100. فهذا إذا نظرنا إلى التوسعة وإلى الضيق بهذا المفهوم، يعني نجد أن الله وسع علينا نحن ولم يوسع على رسوله صلى الله عليه وسلم بقدر ما وسع لنا في الزواج، لأن خصوصية العدد أوسع وأكبر من خصوصية المعدود. وبهذا تنهار شبهتهم. ثم نضيف إلى أنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج بكرا إلا عائشة رضي الله تعالى عنها، ورسول أو رجل كان يقوم الليل حتى تتورم خدماه، رجل غزا في سبيل الإسلام 27 أو 8 أو 28 غزوة في 10 سنوات، هذا عنده وقت مشغول لأن يتفرغ من النساء حتى يتهموه صلى الله عليه وسلم بأنه رجل نساء وأنه رجل شهواني. هذا الرجل الذي كما قلت لكم في الجمعة الماضية قال لأحب الناس إليه وأفضل نسائه وأجمل نسائه عائشة الصديقة بنت الصديق يا ابنة أبي بكر، وكلمة يا ابنة أبي بكر نداء جميل كأنه يهيئها للجواب، يعني هطلب منك حاجة ولا يتأتى من فتاة تنسب إلى الصديق الصاحب الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجيب إلا بالكرم، يا ابنة أبي بكر ذريني أتعبد لربي، يستأذنها في أن يقوم من جوارها متفرغا لعبادة ربه سبحانه. ماذا تقول له الصديقة الشابة البكر الصبية القوية؟ تقول له: والله يا رسول الله إني لأحب قربك، أنا بنفسي أحب ألا تفارقني، ولكني أفضل هواك على هواي، قم وتعبد لربك. فتركها وقام وتوضأ وأخذ يركع ويسجد لله رب العالمين. نطوي هذا الموضوع ونأتي لشبهة ثانية في زواجه صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش الأسدية رضي الله تعالى عنها. قال الماكرون وافترى المفترون وأثار المتربصون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تزوجت زينب زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما رآها فأحبها، وهناك من يقولون رأى ساقها فأحبها، فعمل على طلاقها وتزوجها. لا إله إلا الله، قاتلهم الله أن يؤفكون، إن يقولون إلا كذبا. والرد على ذلك أيها الإخوة المؤمنون، يقولون إنه رآها أو رأى كذا فأحبها، نقول إن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها هي ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابنة عمته أمينة بنت عبد المطلب، وكان يراها بحكم القرابة، فرؤيتها لم تكن جديدة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم هو الذي ذهب وخطبها لزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. زيد بن حارثة رضي الله عنه قصته طويلة، ولكن خذوا منها شيئا بسيطا. كان عبدا رقيقا لخديجة رضي الله تعالى عنها، وكان من قبائل بعيدة عن مكة، ولكن أهله تركوه في مكة، ضل الطريق منهم، وبعد مدة طويلة علموا به وجاءوا إليه، وخيره رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن يذهب مع أهله حرا لوجه الله وبين أن يبقى مع رسول الله عبدا له، فاختار أن يكون عبدا رقيقا في كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سمي الحب، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب زينب بنت جحش بنت الأشراف الجميلة الكريمة النسب، جدها عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لها: ما معناه إني أخطبك لزيد بن حارثة؟ فقالت له: يا رسول الله، ما أنا بمتزوجة منه، إنني أشرف منه نسبا. فقال لها صلى الله عليه وسلم: بل تزوجيه. أخذت تناقشه ويناقشها حتى نزل عليه القرآن وهو في وقته وهو في مكانه: ننزل الله عليه قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فأخبرها بالآية، فقالت له: يا رسول الله، أرضيته لي زوجا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا أعصي الله ورسوله، قد زوجته نفسي. في الأول لم تقبل، ربما يخيل لكم أنها لم تستجب لرسول الله في الأول، لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خطبتك لزيد، ظنته أن هذا من السياسة الشرعية، يعني شيء من رأي الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه بشر لا على أنه رسول، كما نزل مثلا في غزو بدر في مكان وقال للجيش: انزلوا ها هنا. فجاء الحباب بن المنذر رضي الله تعالى عنه: ويا رسول الله، هذا المنزل منزل نزلته برأيك، أم هو الحرب والمكيدة، أم هو وحي أنزلكه الله؟ فقال له: إنه الحرب، يعني منزل نزلته برأيي وليس فيه تشريع. فقال له: أدلك على خير منه. كذلك زينب بنت جحش، قال لها: تزوجي زيدا، ظننت أن هذا من السياسة الشرعية، من تصرفات الرسول كبشر وتصرفاته كبشر وكسياسة شرعية، أو في الأمور الضرورية ليس واجب الاتباع. والعلماء قد بيّنوا المواقف التي
هي من السياسة الشرعية والتي هي من تشريع الله سبحانه وتعالى. المهم رضيت به زوجا، والله تعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. أراد أن يحقق في المجتمع المسلم مبادئ، منها إزالة الفوارق بين الطبقات، فأراد أن تتزوج زينب القرشية بنت عبد المطلب زيد بن حارثة الذي كان عبدا رقيقا، لإزالة الفرق بالطبقات، وليحقق في الناس مبدأ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. زيد صحيح كان رقيقا والآن أصبح حرا، ولكنه في تقواه وطاعته أفضل من صناديد قريش، ليحقق إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليهيئ لأمر أراده الله تبارك وتعالى. لأنه مما شفع لزينب أن تتزوج زيدا أنه في هذا الوقت كان ابنا من التبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول بعد أن اختار زيد أن يقيم معه اعتقه وتبناه، فأصبح يدعى زيد بن محمد. ولما أصبح يدعى زيد بن محمد ارتفع قدره، وأراد الله أن يرضي زينب بنزول الآية في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، معها إزالة للفوارق، تحقيق أكرم الله أتقاكم، وليهيئ لأمر آت. هذا الأمر الآتي هو أن الذي كان يتبنى ابنا، هذا الابن إذا كانت له زوجة ومات عنها أو طلقها، كانوا لا يتزوجون زوجات أبنائهم من التبني، كما لا يجوز للإنسان أن يتزوج زوجة ابنه من النسب، كانوا كذلك لا يتزوجون زوجات أبناء التبني. مرت ابنه والإنسان لا يتزوج زوجة ابنه، وحلائل أبنائكم الذين من أطلابكم، هذه محرمة. وزينب كانت حليلة لزيد بن حارثة وهو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التبني. فلما جاء الإسلام وأبطل نظام التبني وقال وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، أي لا تقولوا زيد بن محمد ولكن قولوا زيد بن حارثة. فقد أبطل الله نظام التبني، أبطل نظام التبني. وبالمناسبة لا يزال كثيرون يسألون عن أنه يحب أن يتبنى ابنا أو بنتا من الملجأ ويحب أن يسميها باسمه، وإذا قلنا له إن الله قد أبطل هذا استغرب وتعجب، لماذا؟ أنا أخذها لأنها مسكينة أو هو مسكين ضائع وسأربيه وأكله وكذا وكذا. يا أخي المصلحة يعلمها الله، وإذا ما دعي ولا أمور كثيرة أيها الإخوة، إذا دعي إلى الإنسان الذي تبناه ينشأ في الأسرة على أنه ابنه، فيرى ابنته على أن أخته بنت أبيه الحقيقية بابنته من النسب تظن أنه أخوها، ولا ضرر أن يرى ساقها أو يرى ذراعها أو شعرها أو صدرها أو يمسها وهكذا، ولا مانع أن يرى هذه المرأة على أنها أمه، وبذلك تشيع الفاحشة. فأراد الله أن يدعى المتبنى إلى أبيه الحقيقي ولا يدعى إلى من تبنى، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فلما أصبح يدعى زيد بن حارثة، الشرف الذي كانت تشرف به زينب بنت جحش أنها تزوجت زيد بن محمد راح، فتململت به بعض الشيء، والله أراد ذلك ليتزوجها محمد صلى الله عليه وسلم زواج تبعة، زواج مؤونة، زواج مسؤولية، ليس زواجا لمتعة شخصية ولا لإشباع غريزة، ولكن زواجه صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها كان تكليفا ثقيلا من الله تبارك وتعالى بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ إن المجتمع له تقاليد أنهم لا يتزوجون زوجات أبنائهم، والتقاليد راسخة في المجتمع، وأول واقعة تخالف هذه التقاليد تستقبل باستنكار واستقباح واستغراب. مين اللي يواجه المجتمع؟ ومين اللي يتحمل هذا الاستنكار؟ ومن اللي يجرؤ ان يتحمل هذه المشقة؟ اختار الله رسوله صلى الله عليه وسلم ليتحمل هذه المشقة تحطيما لهذه التقاليد البانية، وإزالة لآثارها من المجتمع، وتطهيرا لمجتمع المسلمين فيما بعد بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نستطيع ان نفهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حكى عنه القرآن حين جاء زيد بن حارثة يشكو زينب بنت جحش ويتهمها بأنها ناشز وأنها لا تطيعه، يقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. كان الله تعالى قد ألهم محمدا صلى الله عليه وسلم، ألهمه، وفرق بين الإلهام والأمر الصريح، يعني وجد في صدره معنى ألقاه الله في روعه أن زيدا سيطلق زينب وأنك ستتزوجها. لأبطل التقاليد والآثار الباقية في المجتمع من آثار نظام التبني. فلما جاء زيد يشكوها واتهمها بالنشوز، الرسول قال له: أمسك واتق الله. اتق الله يعني زيد زينب ليست ناشدا وإنها طائعة، ولكن الرجل والزوجة أحيانا يتوقع كل واحد منهم من زوجته، أو والزوجة تتوقع من زوجته أسمى صور الوفاء، وفاء خيالي. فإذا ما حدثت مناسبة فيها قصور بعض الشيء عن الوفاء المثالي ظنها مصيبة وعدها نكبة وحسبها نشوزا. وكذلك الزوجة تتصور من زوجها وفاء في القمة، فإذا نقص عن القمة مترا جعلته إساءة. هكذا كان زيد، هكذا كانت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، لأنهما صحابيان جليلان لا يأتي منهما ما يغضب الله ولا ما يغضب رسوله. وقوله اتق الله لأنه اتهمها بالنشوز، لأنه كان يتوقع منها أروع صور الوفاء، فلما قصر الوفاء عن الروعة حسب ذلك نشوزا وأخفى. هنا كلام أعداء الإسلام: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. أنت أخفيت حاجة، يقولون إن رسول الله أخفى حبه لزينب بنت جحش. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب أيها المجانين، الله يقول له: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني ما الله مظهره، يعني اللي أخفيته سيظهره الله. وماذا أظهر الله؟ هل أظهر الله في القرآن أن محمد ظلم كان يحبها؟ أبدا. ماذا أظهر؟ أظهر أنه قضى أن يتزوجها، فقال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لماذا؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. زوجتها لك ليرتفع الحرج عن الناس، وجعلتك المثل الأول، وجعلتك الفداء في مواجهة المجتمع، وتتحمل الاستغراب والاستنكار لأقرر هذا الحكم في المجتمع. ولم يقل له: إنك أخفيت حبه. أخفى أن الله ألهمه عليه الصلاة والسلام أن زيد سيطلقه وأنه سيتزوجها، هذا الذي أخفاه. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، يقول بيخاف من الناس يعيروه بحبه، والأولى أنك تخاف ربنا. استغفر الله العظيم. ماذا وتخشى الناس؟ يخشى استغراب الناس واستنكار الناس، لأن الرسول حي يقول: ارتكب خسيستين. الخسيسة الأولى أنه تزوج زوجة ابنته من التبني، وذلك يخالف التقاليد الاجتماعية. والثانية: تزوج حليلة حبه، فهو ليس وفيا لصديقه وحبيبه، وليس وفيا لابنه، تزوج زوجة الابن، ومش ابنه بس، وحبيب إليه، ويسمى الحب بدليل قوله في أول الآية: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق والحب اتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. القرآن يقصد مباشرة: فلما قضى زيد منها وطرا، يعني حاجة، زوجناكها، يعني زوجناك إياها. لماذا؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، وكان أمر الله مفعولا. وبهذا أباح الإسلام أن أبطل التبني، وأباح أن يتزوج الإنسان زوجة ابنه من التبني. أما مسألة تعدد الزوجات في قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، نقول إن الإسلام لا يوجب التعدد ولا يحبذه ولا يدعو إليه، وإنما يبيح مجرد إباحة، ليس سنة وليس واجبا، بل هو أمر مباح ورخصة عند الضرورة. وقلت لكم أمثلة كثيرة، منها زيادة عدد النساء، فإذا زوج واحد وحده وما فيش غيرها ماذا، أين يذهب الباقيات؟ إنسانة عقيم لا تنجب وزوجها يحب الأولاد، الأولى لها أن تصبح معه وتزوج عليه، ولا يطلقها ويجيب واحدة تانية؟ واحدة مريضة لا رغبة لها في الرجال والرجل كثير الرغبة في النساء، ماذا يفعل؟ لابد أن يتزوج إن استطاع، وإن تمكن من العدل بينهن فخير لها من أن يطلقها. وبمقارنة بسيطة، المرأة إما أن تقبل أن تكون مطلقة، وإما أن تقبل أن تكون أولى متزوجا عليها بمبرر من المبررات. والقرآن في إباحة التعدد أباحه مقرونا بشرط، رخصة مقرونة بشرط. وما أروع أداء القرآن أيها الإخوة المؤمنون، استمعوا: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. إن خفتم، المراد بالخوف هنا مش الخوف، المراد بالخوف هنا العلم. فكل واحد منا في أي وقت يخاف أن يعصي الله، كل وقت، فإذا كان الخوف يبقى كلنا خايفين. ولكن المراد: وإن علمتم أنكم لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وأقول للمراد العلمي، لماذا؟ لأنه لو كان المراد مجرد الخوف يبقى الآية لا تشمل الإنسان الذي يعلم أنه لا يعدل وأنه لا يخاف عدم العدل. مش هتقول إن خفتم ما تتجوزش أربعة، إن خف ما تتجوزش أربعة، طب أنا ما أخافش وأعلم أنني لا أعدل، إذن الآية لا تشملني. ولكي تكون الآية شاملة لكل الذين يعلمون من أنفسهم أنهم لا قدرة لهم على العدل في المبيت والكسوة والنفق والطعام والشراب والعلاج وحسن المعاملة، هؤلاء لا يباح له أن يتزوج أكثر من واحدة. ولكن القرآن عبر بالخوف بدل العلم، لكون المحظور وهو المعلوم مخوفا، يعني إن كنت تعلم أنك لا تعدل فيجب عليك أن تخاف الله. المقصود العلم ليشمل الذين يعلمون عدم العدل ولكنهم لا يخافون هذا الظلم. وعبر بالخوف عن العلم بدل العلم ليشعرك أن هذا المعلوم محظور مخوف. طب يا رب، وإن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى مثلا، يعني كنت تقول فلا تتزوجوهن، قلت فانكحوا ما طاب لكم، قال ذلك لتطيب خاطرهن ورعاية لمصلحة اليتيمات. لماذا يا رب؟ ما معناه؟ لأنه لو نهى الناس عن تزوج اليتيمات مع إيقاع الظلم عليهن، أحب شيء إلى الإنسان ما منع، ممنوع يقتحم. وهكذا ناس كثيرين في المجتمع يرون أنه لا رجولة لهم ولا شرف ولا جاه لهم إلا إذا اقتحموا الممنوعات، أما الفقراء والمساكين والغلابة هم الذين يلتزمون القوانين، ولكن الشخصيات الكبيرة مما يؤكد كبرها وعظمتها أنها لا قانون عليها، وأنتم تلمسون هذا. فلو قال لا تتزوجهن، النفس ميالة إلى مخالفة النهي، فعدل عن النهي وقال فانكحوا ما طاب لكم. يعني تزوجوا غيرهم، وغيرهم كتير، مثنى وثلاثة ورباع، رعاية لحق اليتيمات الضعيفات، النساء. تشوه صورة الإسلام في أذهانهن، نقول لهن اقرأن صورة النساء الصغرى وصورة النساء الكبرى، سترون أن الإسلام قد حمى النساء حماية ما سبقه وما لحقه فيها نظام، ثم إنه حمل الضعيفات منهن بصورة أخف. استمع، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. استمع، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. استمع، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. استمع قبلها، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وكانت لا ترث. القرآن مجد المرأة وكرمها ورفع منزلتها قبل أن يعرف ذلك غرب أو شرق. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم ما مالت إليه نفوسكم من الطيب الحلال، مثنى وثلاثة ورباع. طب يا رب انت وجهت النهي إلى نكاح مترقب، يعني نكاح جاي، زواج جاي، وظلم ما زال لم يقع، مع ان سبب نزول الآية نكاح واقعي وظلم حقيقي، ان رجلا تزوج امرأة كان لها نخل وكان يمسكها طمعا في هذا النخيل مع انها ليس لها في قلبه شيء، فنزلت الآية. هكذا حدثتنا الصديقة رضي الله تعالى عنها، قالوا ان الله تعالى وجه النهي الضمني فانكحوا ما طاب لكم، يعني اتركوا دور وسيب غيره، اتركوا دي، لم يأتي نهيا صريحا، جاء نهيا ضمنيا. وجه النهي الضمني إلى نكاح منتظر فيه ظلم متوقع، ولم مع إن السبب ظلم واقع، ولم يوجهه إلى الواقع ليبين. هذا وقع وانتهى، ولكن الإسلام لا يصبر حتى يشتعل الحريق. الإسلام يعالج القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، يعالجها بالقضاء على أسباب المفاسد، يقطع الطريق على الفساد، لا يصبر حتى تندلع النار وتعظم المصيبة وبعدين تنطلق الصفافير ويأتي ليطفئ وتندلع من مكان آخر وهكذا. لا، الإسلام غير نظم الوضعية ليقضي على الشر من أساسه. وليسمع الرجل المسلم الذي تزوج اليتيمة وظلمها، إذا كان ربنا بينهانا عن نكاح يتوقع فيه الظلم فكيف وأنا ظالم بالفعل؟ إذا نهى عن ظلم متوقع فلأن ينهى عن ظلم محقق من باب أولى. واستغفر الله العظيم، أغفر لك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، نصيحتي للرجال وللنساء أن يحسن كل منهن معاشرة صاحبه، فالإسلام يوجب حسن المعاشرة، وأنصح أن يصبر كل منهما على ما يرى من الآخر من عيوب حقيقية أو في نظره. فقد قال صلى الله عليه وسلم للرجال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر أو رضي منها غيره، يعني لا تتربص بعيوبها بل اذكر محاسنها مع عيوبها، اذكر مزاياها مع نقائصها، هذا يجبر هذا. ويقول: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ويقول للمرأة: الزمي حدك وافهمي ذاتك، وإياك وأن تتخطي الحدود وأن تتجاوز الأمور. إن الذين يدعونك إلى المجاوزة إنما يحقرونك من حيث لا تشعرين. التزمي حدود الله وشرع الله، فشرع الله أقوم لك وأكرم. وهؤلاء الذين يدعونك إلى غير ذلك لا ينفعونك فتيلة ولا قطميرة، ولن يغنوا عنك من الله شيئا. يقول لك: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها ساخط عليها، وأخوان متخاصمان متصارمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ ما من امرأة تسأل زوجها الطلاق من غير مبرر إلا لعنتها الملائكة وحرمت عليها الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم للمرأة: لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. فيا أيها المؤمنون ويا أيتها المؤمنات، اتقوا الله واتقين ربكن وادرسن القرآن والسنة. التقاليد والطباع لا ميدان لها في الإسلام. كثيرا تقول التقاليد الإسلامية، وهذا تعبير خاطئ. التقاليد بمعناها عادة تأصلت وتمكنت فأصبحت تقليدا، والإسلام عبادات وليس عادات. كثير من الأسر لا سكن فيه. القرآن يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لباس ستر، حماية، وقاية، زينة، مناسب، لا يقصر عني فيكشفني ولا يتطاول علي فيوقعني. كذلك الزوجة تفضل نفسها على قد زوجها، وكذلك الزوج يفضل نفسه على قد زوجته، لا يتعالى عليها ولا يقصر عن رغباتها المشروعة. وكذلك المرأة يحميها وتحميه، يسترها وتستره، تزينه ويزينها. تبادل حب، مودة وسكن، وذلك أمر ليس خافيا عليكم جميعا، ولكنها النفس، ولكنه الشيطان، ولكنه وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وكنا شر ما قضيت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وهبنا اجتنابه. ونسألك يا الله أن تصلي على خير خلقك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وإبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم. وآخر الصلاة. الله